بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، وهو من مشيقة النسائي الثقات، قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول، ومالك يعتبر من عباد أهل الكوفة وزهادهم وعلمائهم، قال عن سليمان الشيباني وإسحاق سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير، وسليمان الشيباني أيضا كوفي، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما فلبسه، قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي وقد وثقه. فهذا الحديث في اتخاذ هذا الخاتم، ولم يذكر هنا ما نوع هذا الخاتم، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم نزعه، وأيضا نهى عنه بعد ذلك، ووجد في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فألقى هذا الرجل خاتمه، فقيل له بعد ذلك بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا أخذه بعد أن طرحته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، وهذا الخاتم كان فيه نقشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه نقش على ثلاثة أسطر: محمد ورسول والله، رسول الله محمد رسول الله، أنا ينقشون به الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك نقش به هذا الكتاب، فاتخذ خاتما. وهل هذا نفسه الظاهر؟ أنه لا، لأن الخاتم الذي كان قد لبسه من فضة جعله النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى كان معه إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا خاتما من ذهب كما قلنا، حتى أنه شغل عن أصحابه رضي الله عنهم فقال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب شيئا يشغله عن أصحابه وعن ما يكون في بالهم من احتياجاتهم حتى يقضيها لهم، أو حتى يفتيهم، أو حتى معنى يعينهم فيما أرادوا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان إذا جلس عند أصحابه أقبل عليهم صلوات الله وسلامه عليه، أقبل عليهم، كان إذا صلى الفجر أقبل عليهم، وكان يقول: من رأى منكم رؤيا فليقصها علي، وغير ذلك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصحابة وبأمرهم. وإذا رأى أن إنسانا غاب عنه سأل، لما غاب عنه ثابت بن قيس سأل عنه النبي، سأل عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما غاب ذاك الرجل الذي كان معه الولد أيضا سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما يكون من أمر الدنيا ويشغل فإنه كان يبتعد عنه، كل ما كان من أمر الدنيا ويشغل كان يبتعد عنه. ولهذا ذكر بعض العلماء كالحافظ ابن رجب أن من الأمور التي كان يدعها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من اللباس ومن الستر وغيره ما كان يشغل وإن لم يكن فيه صور، ما كان يشغل وإن لم يكن فيه صور، أنا يشغله عن الصلاة. وهذا أعظم، أنا الانشغال عن الصلاة أعظم، لأن العبد يواجه الله عز وجل ويخاطب الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يلتفت، كما جاء في حديث الأشعري حارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا صلى فإن الله عز وجل يواجهه فلا يلتفت. وهذا الالتفات يحمل على التفات القلب ويحمل على التفات الجوارح، أنا مثل العينين مثل الوجه، لأن هذا جاء فيه النهي. والتفات القلب جاء أيضا عدم، جاء فيه أن الصلاة بحضور القلب، فإذا التفت القلب فإن أجر المصلي لا يجده، معناه يذهب عنه أجر الصلاة. ولأن التفات القلب أمر شديد وصعب، فلهذا لم يأتي فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلا هذا، فلا يلتفت. لكن كما قلنا أنه يحمل على الحديث الأخرى التي فيها نقصان الأجر. وحمله شيخ الإسلام على أنه يأثم الإنسان إذا صلى صلاة ولم يخشع فيها أبدا فإنه يأثم، جعل الخشوع واجب، معنى في أحد قوليه، وهو قول بعض أهل التصوف كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. لكن أكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب، لكنه ينقص أجر الصلاة، وأن الصلاة أجرها بأجر حضور القلب. وكما قال الشوكاني وغيره أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس المرء من صلاته إلا ما عقل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل فلا يجد أو فلا يتحصل على إلا على نصف الصلاة أو ربعها أو نصف أجر الصلاة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه على حسب حضوره في الصلاة يتحصل أجره. فمن الناس من يتحصل على نصفه، ومنهم من يتحصل على ثلثه، ومنهم من يتحصل على الربع، وهكذا حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشر، وهذا كله بحضوره في الصلاة. فلهذا ذكر الإمام ابن رجب في شرح البخاري أن المعنى الثالث الذي من أجله معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الصلاة هو ما يشغل البال، ما يشغل البال وإن لم يكن شيئا منهي عنه وإن لم يكن صور. فلما لبس الإنبجانية قال خذوا هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فلم تكن فيها شيء، كما لم يذكر أنها مثلا ذات صور أو أن فيها خطوطا أو كذا، لكن شغلته عن الصلاة، لعلها كانت من الثوب الجميل أو كذا الذي يجعل الإنسان ينشغل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التواضع في لباسه غالبا، ولهذا قال: خذوا هذه واتوني بمجانية أبي جهم فإنها أشغلتني عن صلاتي آنفا. وهذا هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شغله النظر إلى الخاتم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إلي نظرة وإليكم نظرة. قال ثم ألقاه، فشغله عن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، فلم يبقيه بل ألقاه صلى الله عليه وآله وسلم. وهل اتخاذ الخاتم سنة؟ قد تكلمنا عن هذه المسألة أكثر من مرة. والصحيح أو خلاصة هذه المسألة أن الخاتم أصله ليس سنة، لكن من لبسه لأجل مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه نقشا ينقش به، فهذا لا بأس، معنى فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال بعض أهل العلم: من لبس خاتما فيه فصا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فصا وهو النقش فهو يشبه هذا، فإذا فعله امتثاء أو اتباعا فإنه يؤجر على ذلك. وأما إذا لم تكن هناك مصلحة ولا شيء فليس هو من السنة، فليس هو من السنة، وإنما السنة كما قلنا إذا كانت فيه مصلحة أو أنه يشبه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية فصه وكذا. لكن معنى النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما لأجل النقش، أنا كان الناس ينقشون بالخواتم، أنا يكون الخاتم فيه نقش فيطبع في الورقة معنى بالمداد فيضعه في الورقة على أنه ختم حتى يعرف أن هذا الذي كتبه فلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للملوك، فقال له عمر أو غيره أن الملوك لا يأخذون الكتاب إلا مختوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم ونقشه محمد رسول الله. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ونزعه، وهذا يدل على جواز اللبس، على جواز أن الإنسان يلبس الخاتم. والسنة أن يلبسه في الخنصر في الصغير، أن يلبسه في الصغير، هذا السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه في الخنصر. وأما لبسه في بعض الأصابع هذا فهو منهي عنه، جاء النهي في الوسطى كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك السبابة جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم في الوسطى في السبابة والتي تليها والتي تليها والتي تليها في رواية النسائي في صحيح مسلم والتي تليها معناه الوسطى، وفي رواية النسائي أيضا زاد والتي تليها. وبعض أهل العلم يقول أنها ليست ثابتة وبعضهم يقول أنها ثابتة، والمهم الأفضل أن لا يلبس إذا كان عنده خاتم لا يلبسه إلا في الخنصر. وقال كثير من أهل العلم لا بأس أن يلبسه أيضا في البنصر عن الإصبع الثاني الذي بعد الخنصر. وأما المرأة فقالوا أنها تخرج من هذا النهي لأنه أجيز لها لبس الخواتم ولبس الذهب. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. وهناك رسالة لبعض الحنابلة وهو ظاهر ابن عبد الهادي سماها أحكام الخاتم، ذكر فيها شيء من هذه المسائل.